ثم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم أجمل تحية أيها الأحبة مع درس جديد من دروس هذه الأكاديمية العلمية. درس هذا اليوم شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لأبي عبد الله محمد بن هشام رحمه الله تعالى، والذي يتولى شرحه والتعليق على مسائله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها الأخوة والأخوات أحيي ضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك وحياك وحيا من يسمع.
نحييكم أنتم أيها الأخوة والأخوات طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما كنتم، وكذلك التحية موصولة للزملاء والأخوة موجودين هنا في الاستوديو ولكل من يشاهد هذا الدرس المبارك. وعلى بركة الله تعالى نبتدئ درس هذه الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء علم نافعا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من استمع إليه وتحدث فيه وناقش فيه وأجاب عنه وانتفع به. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيبدأ من الحديث عن ثالث أنواع الفعل، وهو الفعل المضارع، إلا رأيتم الشيخ أحمد البدء بإجابات السؤال الحلقة السابقة.
نعم كما تشاء فضيلة الشيخ. هنا الإجابة من الأخت الكريمة أم فجر، تواصلت معنا من السعودية، تقول ما الحكم إذا قبلت الكلمة يا المخاطبة ولم تدل على الطلب، أو دلت على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة مع التمثيل ذلك؟ هذا هو السؤال. أجابت الأخت الكريمة بقولها إذا قبلت الكلمة يا المخاطبة ولم تدل على الطلب فهي فعل مضارع، مثل تقولين. هنا الكلمة قبلت ياء المخاطبة لكنها لم تدل على الطلب بل هي خبر، إذن فهي فعل مضارع. أما إذا دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فهي اسم فعل أمر، نحو نزالي وصهن ومه، فهي كلها تدل على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة. الأخت الكريمة فدى جبادو من لبنان تقول في إجابة السؤال الثاني، نأخذ إجابة السؤال الثاني، تقول فيها ما وجه تلحين أبي فراس الحمداني، هذا هو السؤال، في قوله تعالي ومن تعالي، نعم يا شيخ،
تعالي بالكسر،
نعم بالكسر، تعالي ومن رد على من قال إن قول إنه قالها بالفتح. لحن أبو فراس الحمداني في هذه الكلمة لأن المعروف عن العرب أنهم يفتحون لام هذه الكلمة في كل حال من أحوالها، ومن قال إنه قالها بالفتح فقد أخطأ بدليل قوافي بقية الأبيات، ومحال على مثل أبي فراس أن يغير بالقوافي. كذلك تواصل معنا هنا في الإجابة الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، وكذلك الأخت الكريمة قطرة مسك من السعودية، وكذلك غزلان من المغرب، وزهرة الفلا من مصر، وكذلك الأخت الكريمة عزيزة باخلعة من السعودية، والأخت ناهد غزالي محمد من مصر، وأمة الإسلام من اليمن، وكذلك الأخت غادة من الولايات المتحدة. شكرا لكل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا في إجابة سؤالي الحلقة الماضية. أعود لكم شيخ الكريم
بإذن الله تعالى. في هذا اللقاء سنجعل للإخوة المشاهدين والمشاهدات دور في أو مجال في هذه الحلقة بأن نسأل بعض الأسئلة وتكون الإجابة عليها مباشرة في الموقع.
جميل،
ليكون هذا أكثر أيضا تواصلا معهم، ولينشط أيضا الراغبين في ذلك، لأن هذا ربما يكون من الأمور التي يرغبها كثير من المشاهدين.
جميل، التعليق على إجابة الأخوة.
نعم، إجابة صحيحة وتامة، إجابة صحيحة وتامة. وطبعا حتى بس مزيد إيضاح فيما يتعلق ببيت أبي فراس، نعم هو لا يمكن للشاعر إذا أراد الإتقان أن يأتي بقافيتين برويين في قصيدة واحدة، أحدهما مفتوح والآخر مكسور.
نعم، ما يطلق عليه هذا الشيخ؟ ماذا يطلق؟
هذا يسمى الإيطاء، وهو عيب من عيوب القافية، وينبغي للقافية أن يتساوى أبياتها في حرف الروي وفي شروط هذا الحرف، ومن هذه الشروط أن التزام حركة واحدة في كل أبيات القصيدة. الفعل المضارع ثالث أنواع الفعل، وكما فعلنا في بقية الأفعال فعلين السابقين الماضي والأمر ببيان علامة هذا الفعل. ونحن عرفنا أن ابن هشام لم يعرف كما ترون، وهذا شأن المختصرات، لم يعرف الفعل المضارع واكتفى بطريقة بعض النحويين، وهي طريقة مجدية وجيدة، ببيان علامته استغناء بذلك عن تعريفه وحده. فقال علامته قبول لم، نعم لا يقبل لم من الكلمات وليس من الأفعال فقط، من الكلمات إلا الفعل المضارع. فأي كلمة أمكن أن تدخل عليها لم، أن تجزم بلم، فهي فعل مضارع. في قول الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه ثلاثة أفعال كلها مضارعة وكلها قد بدأت بلم. طبعا لا يلزم أن ترى مع كل فعل مضارع كلمة لم، لكن علامته أن يقبل هذا الحرف. فأنت إذا رأيت كلمة وأردت أو غلب على ظنك أنها مضارعة أو أردت أن تتأكد من ذلك، فأدخل عليها لم ليتضح لك بقبولها أنها من هذا النوع من الأفعال. الفعل المضارع لا بد أن يكون في أوله، وهذا شرط من شروطه وليس علامة من علاماته، أحد حروف المضارعة. هناك أربعة حروف يجمعونها في قولهم نأيت أو أنيت، النون والهمزة والياء والتاء، هذه لا يكون فعل مضارع مطلقا إلا وقد بدأ بواحد من هذه الزوائد الأربعة. طبعا هي ليست باختيار أو باقتراح المتكلم يختار منها ما يشاء، ولكن بحسب مراده. فإنه إن أراد أن يتكلم عن نفسه بدأ بالهمزة، جعل حرف المضارع الهمزة فقال أكرم. وإن أراد أن يتكلم عن نفسه ومعه غيره فإنه يبدأ بالنون، أو كان معظما لنفسه كذلك فيقول نكرم. وإن أراد أن يتكلم عن غائب فإنه يبدأ بحرف المضارعة الياء فيقول يكرم. وإن أراد الحديث عن غائبة أو مخاطب قال تكرم، بدأ بالتاء. إذن هي حروف أربعة، كل واحدة منها تدل على غرض ولا يخلو منها الفعل المضارع، لا بد للفعل المضارع أن يبدأ بواحدة منها. هذه الأحرف الأربعة زوائد، بمعنى أنها ليست من حروف الفعل الأصلية. فكما ترون في قولنا نضرب ضربا هو الفعل، والنون زائدة حرف مضارعة، وكذلك بقية الحروف. ومن ثم فإنه إذا كان واحد من هذه الحروف حرفا أصليا من الفعل فلا نقول إنه حرف مضارعة. لما مثلا نرى كلمة ندمة لا نقول إنه حرف مضارعة بل هو فعل ماضي، أو ينع أو أخذ أو تخذ أو تبع، هذه كلها أفعال مبدوءة بواحد من هذه الحروف الأربعة المجموعة في نأيت، لكنها ليست أفعالا مضارعة، لأن الأفعال المضارعة هذه الحروف فيها زائدة عن أصلها، زائدة عن أصلها. وعلى كل حال حتى لو كانت هذه الحروف جاءنا فعل وفيه حرف زائد، يعني لما تقول أكرمت، هذه الهمزة في بداية أكرمت ليست من حروف الفعل لأن الفعل كرمة فهي زائدة في أوله، ومع ذلك ليس الفعل مضارعا. فهذا يعني أن هذه الأحرف لا يلزم أن كل ما زيد عليه حرف من حروف نأيت نسميه مضارعا، بل نسميه مضارعا إذا قبل لم، هي العلامة. أما هذه الأحرف فهي شرط من شروطه، ولكن لا يلزم من وجودها أن يكون المشروط، بمعنى لا يصح أو لا يقع الفعل مضارعا إلا وقد بدأ بواحد من هذه الأربعة. لكن لو قد يوجد أنواع أخرى من الأفعال كالفعل الماضي والفعل المضارع العفو والفعل فعل الأمر، وهي مبدوءة بواحد من هذه الأحرف، فتقول أكرم في فعل الأمر وتقول أكرم في الفعل الماضي، وهي كلها كما ترون ليست من الأفعال المضارعة مع أنها مبدوءة بهمزة زائدة. إذن ليست هذه الأحرف الأربعة علامة للفعل المضارع،
ولكنها واجبة فيه. وأما علامة الفعل المضارع فهي أن يقبل لم، أن يقبل دخول لم عليه. الفعل المضارع يتعامل معه النحويون عندما يتكلمون عنه عن حركاته تعاملين، فهناك شيء يتعلق بأول حرف فيه وهو حرف المضارعة كما عرفنا، أول حرف ينطق في الفعل وإن كان حرفا زائدا على الحروف الأصلية لكنه هو أول حرف يصادفنا أو يواجهنا في الفعل، فهذا الحرف له حركة. وهناك ما يتعلق بآخر الفعل كما هو الشأن في بقية الأفعال وبقية الأسماء عندما يتكلم عن إعرابها وبنائها. أما ما يتعلق بأوله حرف المضارعة، يسأل سائل ويقول حرف المضارعة كيف نحركه؟ الجواب: حرف المضارعة إما أن يكون مضموما أو يكون مفتوحا. أن تقول مثلا يقوم بالفتح وتقول يكرم بالضم، بضم الياء، فما الضابط في هذا الأمر؟ الجواب: إن كان الفعل فعلا رباعيا فإنه يضم حرف المضارعة فيه، وإن لم يكن رباعيا فإنه يفتح حرف المضارعة فيه. ما معنى هذا الكلام؟ قولنا أكرم ودحرج هذان فعلان رباعيان، الأول منهما رباعي بزيادة همزة عليه، أصله كرم ثلاثي زيت عليه الهمزة فأصبح رباعيا بالزيادة، والثاني قولنا دحرج حروفه كلها أصلية ليس فيه زيادة ولكنه رباعي. ما دام الفعل رباعيا فإذا أتينا بالمضارع منه فإننا نضم حرف المضارع فيه، فنقول يكرم ويدحرج بضمها، بضم حرف المضارع. وكذلك لو استعملت الهمزة أو النون أو التاء فتقول أكرم وتكرم ونكرم. أما لو لم يكن الفعل رباعيا بأن كان ثلاثيا كضرب فإن المضارع مفتوح حرف المضارع فتقول يضرب ياء، أو كان خماسيا انطلق ينطلق بفتح حرف المضارع، أو كان سداسيا استخرج يستخرج. إذن أول المضارع حرف المضارع يضم إذا كان الفعل رباعيا، سواء كان رباعيا بحروف أصلية أو كان رباعيا بزيادة، ما عدا ذلك بأن يكون الفعل ثلاثيا أقل من أربعة أو أكثر من أربعة خماسيا أو سداسيا فإنه يفتح منه حرف المضارع. هذا ما يتعلق بحركة أول الفعل المضارع. أما آخر الفعل المضارع وهو ما يسمى بالبناء أو الإعراب فيه، نحن عرفنا أن الفعل الماضي كله مبني وفعل الأمر كذلك، أما المضارع فالأكثر فيه الإعراب ولكنه يبنى في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن تتصل به نون النسوة، وحينئذ يبنى على السكون، والوالدات يرضعن، المطلقات يتربصن، هذا فعل مضارع اتصلت به نون النسوة كما ترون، فآخر الفعل المضارع سكن يرضعن ويتربصن، فآخر حرف كما ترون قبل النون ساكن. إذن يبنى الفعل المضارع على السكون، يسكن آخره إذا اتصلت به نون النسوة. ومثله قول الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفونا، فالنون هنا للنسوة، وحينئذ هذا فعل مضارع مبني على السكون على الواو، وسكون الواو كما ترون بسبب دخول نون النسوة عليه فهو مبني على السكون. هنا يأتي مسألة لطيفة يحسن التنبيه عليها، وهي ما يتعلق بقولنا يعفون. هنا لو أننا سندنا الفعل يعفو إلى الرجال لقلنا الرجال يعفون، وإذا سندناه إلى النساء نقول النساء يعفون، فما الفرق بين الأمرين؟ أقول هناك فروق. فقولنا الرجال يعفون هذا فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة فهو من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ترفع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو حينئذ فاعل، في حين أن قول النساء يعفون هذا فعل مضارع اتصلت به نون النسوة، والفعل المضارع كما عرفنا منذ قليل إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، فهو مبني على السكون على آخره. إذن فرق بين الأمرين من عدة جهات. أولا من جهة الإعراب، فإسناده لقول الرجال يعفون هذا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والنساء يعفون هذا مبني وليس معربا ومبني على السكون اتصال بنون النسوة. من جهة الوزن، وهذا أرجو أن يتاح له حديث أعني وزن الفعل، فقولنا الرجال يعفون النساء يعفون جاء الفعل كاملا يعفو يفعل وزنه يفعل ثم النسوة يفعلنا، وأما قولنا الرجال يعفون فإن أصل الفعل يعفو ثم دخلت واو الجماعة فالتقت واواني ثقل التقاء واوين، حذفنا واو الفعل وأبقينا واو الجماعة لأنها هي الفاعل، فصار وزنه بدل بحذف آخر الفعل لام الفعل فصار وزنه يفعون. أيضا من الفروق بينهما أن واو الجماعة أن الواو في قولنا الرجال يعفون هذا اسم مستقل، واو الجماعة فاعل، وأما الواو في قولنا النساء يعفون هذا هو الحرف الأخير من الفعل وهو لام الفعل آخر حرف فيه مجرد حرف. أيضا من الفروق النون في قولنا الرجال يعفون هذه حرف دليل الإعراب، أي يعني أعرب علامة الإعراب، فعلامة رفع الفعل هنا هو ثبوت هذه النون، وأما في قولنا النساء يعفون فالنون اسم هي ضمير الفاعل ضمير النسوة فاعل. إذن انظروا مع أن الصورة واحدة ومتشابهة في الحروف والحركات ومع ذلك فهناك فروق كبيرة بينهما نظرا لاختلاف التقدير في كل واحدة منهما.
ناخذ سؤال الشيخ للأخوة في الموقع.
طيب نسأل عن إعراب قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن، نريد إعراب مفصلا لهذه الجملة سأواصل ثم
نترقى
بعد قليل. نعم والوالدات يرضعن أولادهن، لعله بهذا اتضح الفرق بين الجملتين، لأنه يلبس هذا الأمر على كثير من الطلاب ويقولون كيف الصورة واحدة مع أن هذه للرجال وهذه للنساء ولا يتضح الأمر إلا بالسياق. الجواب وإن كانت الصورة واحدة إلا أن التقدير مختلف، وكما ترون فينبني عليها أن يكون بعض ما في الكلمة أسماء اسم ضمير وأحيانا يكون حرفا بحسب التقدير فيها، وقد اتضح هذا إن شاء الله تعالى ولعله يأتي له مزيد إيضاح إن شاء الله. تكلمنا الآن عن الحالة الأولى من بناء فعل الفعل المضارع.
نعم. إذا أذنت لي شيخنا سؤال في من الأخت الكريمة عبير محمد أحمد صالح من اليمن، تقول قال المصنف في الفعل الماضي إنه يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، لكن ناء الدالة على الفاعلين ليست بمتحركة بل ساكنة الآخر، فهل قصد التحرك الذي قبل الألف أم ما وجه ذلك وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هي القصد أنه إذا جاء ضمير متحرك بعد الفعل الماضي، الفعل الماضي كما نعلم يتكون من ثلاثة أحرف وغالبا تكون متحركة، فإذا جاء بعده حرف متحرك يتلو الفعل الماضي مباشرة التقى أربعة حروف متحركة، وهذا ثقيل في الكلمة الواحدة وما يشبه الكلمة الواحدة، وطبعا التقاء أربعة حروف إنما يكون بأن يكون الحرف المباشر للفعل مباشرة هو متحرك. قلنا ذهبنا ذهب ثلاثة حروف متحركة، وأول حرف منا هو المتحرك وهو الذي يحصل به توالي المتحركات، فهذا هو القصد، وليس المقصود به أن يكون الضمير مبنيا على حرف على حركة، ولكن القصد أن يكون أول هذا الضمير متحركا، وهذا يشمل ما كان من الضمائر على حرف واحد كتاء الفاعل تاء الفاعلين كتاء الفاعل أو الفاعلة المخاطبة، ويشمل أيضا ناء الفاعلين لأن أولها متحرك، ويشمل أيضا نون النسوة لأنها متحركة بالفعل.
نعم، هنا سؤال من الأخت مفجر تقول تعليقا على بيت أبي فراس تعالي بفتح اللام، أما الثانية فقد كسر اللام فيها لضرورة الشعرية.
لا، هي الضرورة الشعرية العلماء حدوا ضرائر الشعر، بينوا ما تكون فيه الضرورة. الضرورة تكون بأن يرتكب الشاعر أمور لا تجوز للمختار، مقصود المختار الناثر يعني، فله أن يفعل الشاعر بعض الأمور ولكن ليس له كل الأمور. بمعنى ليس للشاعر مثلا أن يلحن في الإعراب ويقول إنما حداني إلى ذلك الضرورة، لأن الضرائر لها أيضا حد، وليست وقد حصرها العلماء، وهناك كتب وأبواب في كتب مختصة بالضرورة بضرائر الشعر، فكمد المقصور وقصر الممدود وإشباع غير المشبع، صرف الممنوع من الصرف ومنع المصروف، هذه من الضرائر التي أباحها أو ذكرها العلماء للشاعر، لأنها قد يحتاج إليها الشاعر لإقامة وزن بيته. وأما ما يتعلق بتغيير حرف الروي فهذا ليس من الضرائر بل هو من العيوب. وعلما بأن ضرائر الشعر أصلا العلماء فرقوا بينها، فقالوا هناك ضرائر ممدوح يعني مباحة، وهناك ضرائر مستكرهة، وحتى لو وقع فيها الشعر فهي مستكرهة، لأنها إما أنها تخل بشيء من وزن الشعر أو تجعله فيه ثقل. ومن ثم فليست كل ضرائر الشعر على صفة واحدة، وما ذكر عن بيت أبي فراس فهو على حمله باختلاف رويه يسمى، فهو عيب من عيوب القافية ذكرته منذ قليل، وهو الإيطاء، وهو جعل أحد حرفي الروي يخالف الآخر في حركته، وهذا عد من عيوب القافية وليس من ضرائرها.
نعم، بارك الله فيك. هنا إجابات وردت، مجموعة إجابات نأخذ.
طيب،
الإعراب إذا تكرمت. الأخت الكريمة ضرة ضوء تقول: والوالدات، والواو حسب ما قبلها، الوالدات مبتدأ مرفوع على الضم، يرضعنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة، ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. كذلك الأخ عبد العزيز الحلمي السعودي يقول: الوالدات مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم، يرضعنا يرضع فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة، ضمير متصل في محل رفع فاعل. قطرة مسك.
جيد، كلها جبت سليمة وطيبة. هل أحد أعرب أولادهن أيضا؟
أولادهن، هنا الأخت نجاح من الولايات المتحدة تقول: أولادهن مفعول به منصوب بالفتحة ومضاف، هن مضاف إليه في محل جر.
طيب.
كذلك أبو حفص من مصر، ورحاب صبري، وأم فجر كذلك، ناهد، مجموعة من الأخوة والأخوات. حرص على الوقت أن أتي على ذكر أسمائهم. شكرا جزيلا لكل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا،
وسنواصل أيضا إن شاء الله تعالى بعض الأسئلة.
جميل.
التي تكون هذه حتى يكون في مراوحة بين الحديث. جميل. مع الحضور والحديث مع الإخوة المشاهدين. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع بناء الفعل المضارع. النوع الثاني الذي يبنى عليه، وهما فقط نوعان يبنى عليه المضارع، أن تتصل به نون التوكيد. نون التوكيد هي عبارة عن نون تلحق آخر الفعل للدلالة على أن المتكلم يريد أن يقرر ويثبت كلامه في ذهن السامع، وهما نونان: نون خفيفة ساكنة، ونون ثقيلة مشددة، وهي بحسب مراد المتكلم. فهو إن أراد أن يؤكد الفعل تأكيدا جازما فإنه يأتي بالنون الثقيلة لأنها فيها زيادة حرف، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، وزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. وإن أراد التأكيد القليل فإنه يكتفي بالنون الساكنة فتقول: يضربنا، عفوا، يضربا، لم يضرب، لتذهبا يا فلان. وإذا أردت التأكيد تقول: تذهبن يا فلان. إذن كأن مراتب الكلام ثلاث مراتب: إحداها أن تأتي تسوق الكلام هكذا بدون توكيد فتقول: يذهب. والثانية أن تسوق، وهذا إذا كان المتحدث يريد أن يستمع منك إلى الخبر، والثانية أن يكون المتحدث يشك في كلامك، وحينئذ تحتاج إلى أن تؤكد له الفعل بمؤكد واحد، تأتي بالنون الخفيفة فتقول: يذهبن. و الثالثة أن يكون أكثر إنكارا لكلامك، وحينئذ تحتاج إلى تأكيد الكلام بوسيلة أقوى وهي النون الثقيلة شديدة، وذلك تقول يذهبن، فكأنه نوع من التوكيد لبيان أنك واثق من كلامك. وهنا تأتي لطيفة من اللطائف، وهو أنهم أن المفسرين ذكروا في قول الله سبحانه وتعالى كناية عن امرأة العزيز، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين، فأتت بفعلين مضارعين، أحدهما بنون ثقيلة ليسجنن، والثاني بنون خفيفة يكونا. قال المفسرون أتت مع السجن بالنون الشديدة ومع كونه من الصاغرين بالنون الخفيفة لأنها كانت على سجنه أحرص منها على صغاره، لأنه يهمها الآن أن يسجن وأن يخفى وأن يبعد لئلا يتحدث ويفضحها، أهم عندها من أن يذل. فقالوا أكد بالنون الشديدة لمزيد العناية، وأكد بالنون الخفيفة لأن هناك عناية ولكنها دون تلك. إذن إذا جاء بعد الفعل المضارع نون توكيد سواء كانت ثقيلة أو خفيفة فإنه يبنى على الفتح. اشترط العلماء لهذه النون أن تكون مباشرة للفعل المضارع، معنى مباشرة يعني بعده مباشرة بلا فاصل. يسأل سائل ويقول هل من الممكن أن تأتي نون التوكيد بعد الفعل المضارع وهناك فاصل؟ نقول نعم. الأفعال الخمسة هي كما ترون كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة هذه كلمة جديدة، فاعل اسم، ثم قد يأتي بعد هذه واحد من هذه بعد هذا الفاعل الضمير نون التوكيد، فيكون قد فصل بالضمير الفاعل بين الفعل ونون التوكيد في قول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. هنا كما ترون تتبع ثم ألف الاثنين فاعل ثم نون التوكيد. كذلك فإما ترين من البشر، فترين هنا ترى فعل مضارع وياء المخاطبة فاعل ثم جاءت نون التوكيد. وكذلك لتبلون في أموالكم، تبلون تبلو فعل مضارع واو الجماعة فاعل ونون التوكيد جاءت بعد ذلك. هنا قد فصل بين الفعل المضارع والنون الشديدة بالفاعل ضمير الفاعل، لا نقول حينئذ إنه فعل مضارع مبني على الفتح لأن نون التوكيد لم تباشر الفعل مباشرة، بل فصل بينهما بالضمير الفاعل. طيب أنا أسأل، ما دام فصل بينهم بالضمير في قولنا مثلا في الآيات الثلاث ولا تتبعاني فإما ترين ولتبلون، هذه كما ترون فصل، فماذا يكون إعراب الفعل المضارع حينئذ؟ هذا سؤال للموقع. أعيده مرة ثانية لمن لم يتابع، أقول عندنا ثلاث آيات ولا تتبعاني فإما ترين لتبلون، اشترطنا لبناء الفعل المضارع أن تتصل به نون التوكيد الثقيلة مباشرة، ونحن رأينا هنا أن نون التوكيد قد فصلت عن الفعل بالضمير الفاعل، الألف ألف الاثنين في ولا تتبعان، يا المخاطبة في ترين، واو الجماعة في لتبلون. فما دام هذا الشرط الذي اشترطناه وهو مباشرة نون التوكيد للفعل هنا انتقض الشرط، فكيف يكون إعراب هذه الآيات الثلاث؟ سأواصل ونستقبل إن شاء الله الجواب إن شاء الله تعالى بعد قليل إن وصل أجوبة في هذا المقام. إذا تبين هذا من أنه الفعل المضارع يبنى في هاتين الحالتين، إذا اتصلت به نون النسوة مطلقا فهو يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة مباشرة، هنا شرطها أن تكون مباشرة، في نون النسوة لم يشترط أن تكون مباشرة لأنها لا تكون أصلا إلا مباشرة، لا تأتي نون النسوة إلا مباشرة للفعل فلا حاجة للاشتراط. أما نون التوكيد فإنها قد تباشر الفعل وقد تفصل عنه بالضمير الفاعل وذلك في الأفعال الخمسة، وحين ذاك نقول إنه إذا باشرته نون التوكيد الثقيلة فإنه يبنى على الفتح. بقي من حالات الفعل المضارع الحالة الأكثر. نحن ذكرنا الحالتين وهما البنائيتين وهما الأقل، ما سوى هاتين الحالتين المضارع فيهما يعرب، يعرب مباشرة، فيرفع إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم، وينصب إذا سبق بناصب، ويجزم إذا سبق بجازم. فتقول مثلا يقوم فلان ولن يقوم ولم يقم ولم يقم.
نعم استاذنك شيخ الكريم معي متصلة كريمة الأخت أم محمد من الدمام، تفضلي بارك الله فيك. السلام ورحمة الله.
يا شيخ صوت شارك في الإعراب يعني اجتهادا لا أعرف، هذه الأفعال تعرب بثبوت النون واحد اللي هو لا تتبعاني وبقية الأفعال، ما أدري الجواب صحيح ولا لا.
بثبوت النون وماذا؟
وحذفها يعني.
وحذفها، أيها يعرب بثبوت النون وأيها يعرب بحذفها؟
ولا تتبعاني هذا بحذف النون.
لماذا؟
لأن سبق بلا الناهية،
فحينئذ هو مجزوم.
نعم
هذا صحيح،
مجزوم وعلى وجه محذوف النون.
صحيح.
طيب والفعل الثاني
لتبلون،
لتبلون هذا بثبوت النون
لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم.
نعم. والفعل الثالث
فإما ترين،
ترين نفس الشيء بثبوت النون لأنه لم يسبق،
بل هو مجزوم لأنه أصله إن ما.
أيوة بالشرط،
فعل الشرط. نعم. هذا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنت.
جميل، شكرا لك الكريم بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أخذ إجابات هنا من الموقع شيخ إذا تكرمت. الأخ الكريم أو الأخت الكريمة قطرة مسك من السعودية تقول يبنى على الفتح إذا اتصل به ألف الاثنين، وعلى الكسر إذا اتصلت به المخاطب، وعلى الضم إذا اتصلت به أو الجماعة.
لا هو لا يبنى بهذه الحالة، نحن عرفنا أن بناء الفعل المضارع مقتصر على نون النسوة ونون التوكيد مباشرة. نعم. فقط حين ذاك هو معرب في هذه الآية، هو معرب، لكنه قد يكون إعرابه بالرفع أو بالنصب أو بالجزم. هنا في هناك إعراب بالرفع في آية وبالجزم في آيتين.
الأخت الكريمة ذرة الضوء تقول تعرب هذه الأفعال إعراب الأفعال الخمسة فترفع على ثبوت النون وتجزم وتنصب على حذف النون.
هذا صحيح، هذا يعني كلام مجمل وهو صحيح لكم بكل حال.
جميل بارك الله فيك شيخ.
طيب إذن عرفنا أنه ما عدا هذين الموضعين يبنى يعرب الفعل المضارع، وهذا هو الأصل، هو الأصل والأكثر في الفعل المضارع يكون معربا فيرفع، وإذا لم يسبق بناصب ولا بجازم، وإن سبقه أداة نصب نصب، وإن سبقه أداة جزم جزم. وأزيد ما قاله ما قالته الأخت الكريمة منذ قليل إيضاحا في قولنا ولا تتبعاني، هذا فعل مضارع طبعا لا ناهية، تتبعان فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين فهو من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة إذا سبقت بجازم فإنها تجزم بحذف النون، فهو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون. وأما هذه النون الموجودة فهي نون التوكيد الثقيلة والألف فاعل. في قولنا لتبلون هذه لام لام القسم فليس لا تعمل شيئا، فتبلون فعل مضارع مرفوع اتصلت به واو الجماعة فهو من الأفعال الخمسة، ورفع الأفعال الخمسة بثبوت النون فهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. والنون الموجودة يقول قال طيب أين هذه النون؟ الواقع التقدير أنه هناك نون ثم نونان، إحداهم نون مشدة عبارة عن نونين، فاجتمع ثلاث نونات، حذفت نون الرفع لأن نون التوكيد أتي بها لغرض وهو التوكيد، والحذف حذف نون التوكيد معناه ذهاب الغرض الذي جاءت من أجله، فكراها التواري ثلاث نونات حذفت نون الرفع مع أنه مرفوع بثبوتها وحذفت التخفيف، والنون الموجودة هي نون التوكيد. وفي قوله تعالى فإما ترين أصله إن ما، إن توكيدية وما مؤكدة أيضا، عفوا إن شرطية، إن شرطية وما مؤكدة، وما دامت إن شرطية فذات الشرط كما تعلمون حروف الشرط تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط، فترين فعل الشرط، وفعل الشرط مجزوم وهو من الأفعال الخمسة لاتصاله بياء المخاطبة، وعلامة جزمه حذف هذه حذف النون، والنون الموجودة هي نون التوكيد الثقيلة. طيب نحن بهذا نكون قد أكملنا الحديث عن الفعل المضارع، وسنأتي الآن للحديث عن الحرف. الحرف هو النوع الثالث من أنواع الكلمة، والعلماء يؤخرون الحديث عن الحرف بعد الحديث عن الاسم والفعل، لأنهم يسوقون علامات للأسماء ويسوقون علامات للأفعال ولا يذكرون علامة للحرف، وكأنهم يقولون ما لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال فهو حرف مباشرة ولا حاجة لذكر علامة له، وكأنهم بذلك يقولون إذا جاءتك الكلمة فطبق عليها علامات الاسم، فإن قبلتها فهي كذلك، وإن لم تقبلها فطبق عليها علامة كل واحد من أنواع الفعل المضارع، الفعل من أنواع الفعل الماضي والأمر والمضارع، فإن قبلت واحدة منها فهي كذلك، وإن لم تقبل منها شيء فلا تكون اسما ولا فعلا فهي إذن حرف. ولذلك كأنهم يقولون ترك العلامة علامة له، وهذا يكون لو أنك عندك ثلاث أشياء متشابهة، أوضعت علامة على الأول وعلامة مختلفة على الثاني وتركت الثالث بلا علامة، فأنت بهذا ميزته لأنه الشيء الذي لم تعلم عليه، فإذا تركه بلا علامة يعني ليس عيبا، ولكنه عدم ذكر العلامة له لأن ما سواه علامته معروفة، فكل ما عدا ذلك هو حرف. وذلك ابن مالك في الألفية يقول سواهما الحرف، يعني سوى ما لم يكن اسما ولا فعلا فهو حرف مباشرة. فكل كلمة كما قلنا لا تقبل علامة الاسم والفعل فهو حرف. هل سواهم الحرف كهل وفي ولم، هذه أحرف كما ترون. الأحرف أنواع، طبعا الحروف كلها مبنية، معنى مبنية أي تلزم حركة واحدة لا تختلف. نحن عرفنا أن الأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية، الفعل المضارع مرة منذ قليل أنه يبنى في حالتين ويعرب في الباقي، الاسم الأكثر فيه الإعراب ويبنى في بعض الأحوال، أما الحرف فهو مبني بإطلاق. الحروف بالنسبة لعلاقتها بالأسماء والأفعال، لأنه الحروف يا أخوان لا تكتمل معانيها إلا بذكرها مع اسم أو فعل، لأنه مجيء بها وحدها لا ليس له معنى، عندما تقول لم وتسكت ما أفدت شيئا، وكذلك لو قلت في وسكت فإذا لا بد لها من شيء تدخل عليه، فإذا هذه الحروف تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. هناك من الحروف ما هو مختص بالأسماء، يعني لا يدخل إلا على الأسماء، كحروف الجر، في والباء وعن وعلى إلى آخره، هذه كلها تدخل على الأسماء، وقد عرفنا أن من علامات الاسم قبول حرف الجر. وهناك من الحروف ما يختص بالأفعال، أي لا يدخل إلا عليها، كلم مثلا، الجوازم بصفة عامة هذه مختصة بالأفعال، والنواصب، النواصب الفعل المضارع كذلك، هذه مختصة بالأفعال لا تدخل إلا عليها، كلم ولا الناهية ولن وأن، فهذه كما ترون مختصة بالأفعال. وهناك ما يدخل على هذه وهذه لا يختص، مثل هل وبل، فتقول هل قام محمد أو تقول هل محمد قائم، فدخلت على الفعل قام ودخلت على محمد في الثانية فهي غير مختصة. فائدة، النحويون يقولون الحرف إذا كان مختصا يعمل فيما يختص به، وإذا لم يكن مختصا لم يعمل. ما معنى هذا الكلام؟ الحرف المختص كحروف الجر مثلا مختص بالأسماء لا يدخل على الأفعال، فإذا يعمل في الأسماء يجرها. الحرف إذا كان مختصا بالفعل كجوازم الفعل المضارع ونواصب الفعل المضارع هذه لا تدخل على الأسماء، ولذلك تعمل في الأفعال، إما الجزم إن كانت جازمة أو النصب إن كانت ناصبة. وأما الحرف إذا لم يكن مختصا فإنه لا يعمل إذا كان يدخل على هذا، ولذلك هل وبل وحروف العطف إلى آخره هذه كلها تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال فلا تعمل فيها شيئا بنفسها.
جميل. إذا أذنت لي شيخ الكريم، هنا سؤال من الأخ الكريم أشكر عليه إعراب آية من الآيات يقول فيها الأخ الكريم، يسأل عن قول الله تعالى ما علمت لكم من إله غيره، لم
غيري
عفوا شيخ الكريم، اعطني فرصة بس هنا ابحث عنه في الموقع. يقول نعم الاخ الكريم يعاود كتابة السؤال، لما اجد السؤال هنا في الموقع عندي. ما علمت لكم من اله غيره يا شيخ حسب ما اذكر قبل خليل أرب غيره. إيه نعم.
لا ليست لا هكذا، ما علمت لكم إله غيري. وفرعون يقول ما علمت لكم إله غيري.
قد أكون لا عفوا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا السؤال الأخ الكريم. نعم. جلال من الجزائر. نعم. يقول الراء مضمومة في قوله تعالى لعله نعم من إله غيره. يسأل عن إعراب غيره.
هذه غير هذه يعني هي صفة لإله. وقد يقول كيف إله الآن مجرورة.
نعم.
كيف هم يقولون إن حرف الجر ما يسميه النحويون زائدا وهو المؤكد، يعني ليس في حروف القرآن شيء زائد، بل وليس في كلام العقلاء شيء زائد، لكنه جاء به للتوكيد، فهو حرف جر ما يسمونه زائد. وحروف الجر الزائدة لا تؤثر، وإن أثرت في الظاهر في الصورة لكنها لا تؤثر في 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 الإعراب. فحينئذ هي كما من إله ما علمت لكم من إله، هذه مجرور بحرف الجر الزائد من المؤكد، ولكنها في محل نصب مفعول به. التقدير ما علمت لكم ما لكم ما علمت لكم من إله أي إلها. وفي الآية هنا ما لكم من إله، الأصل ما لكم إله لأنها أصلها مبتدأ، إله هذه مبتدأ. إعراب الجملة حتى تتضح ما لكم من إله غيره، هنا ما نافية، لكم اللام حرف جر وكم اسم مجرور، والجر مجرور في محل رفع خبر مقدم. من إله من حرف جر زائد، إذا قلت زائد يا إخوان ليس معناها أنه يقول أنه في القرآن زيادات، ولكنه للتوكيد، بمعنى أنه لا يغير في معنى الجملة ولكنه يزيدها توكيدا، فقط ذكره يزيد الجملة التوكيد، والتوكيد مقاصد البلغاء قطعا. وإله اسم مجرور بمن لفظا ولكنه مرفوع محلا في محل رفع مبتدا، وما دام في محل رفع مبتدا جاءت صفته غيره مرفوعة، لأن حرف الجر هذا المؤكد وإن أثر في اللفظ إلا أنه لا يؤثر في المحل، فمحل إله الرفع على أنها مبتدا فيكون نعته مرفوعا مثله.
جميل بارك الله فيك. الأخ الكريم عبد الكريم من الجزائر يسأل يقول أشكل علي أمر في المصدر الميمي واسم المفعول، هل المصدر الميمي هو نفسه اسم المفعول في الأفعال المزيدة؟
في الأفعال المزيدة مثل مثلا هو لا يكون هو نفس، هو بيأتي بصيغته، هو بصيغته. تقول مثلا استخرجت مستخرجا قويا أو وحينئذ تكون مستخرجا هذه مصدر ميمي، وكذلك نقول هذا الماء مستخرج من الأرض، فالصيغة كما ترون واحدة ولكن المعنى مختلف، لكن المعنى مختلف بينهما.
بارك الله فيك شيخ. أعود إلى إكمال هذا،
عرفنا ما يتعلق بالحرف، وعرفنا أن علامته هو عدم قبول علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، وعرفنا أيضا أن الحروف بالنسبة لدخولها على الأسماء والأفعال على أنواع ثلاثة، ما يختص بالأسماء وما يختص بالأفعال وما لا يختص بشيء منهما بل يدخل عليهما معا، وتبين أن ما يختص بشيء فإنه يعمل فيه وما لا يختص لا يعمل، هذا كله مما سبق إيضاحه. المصنف عندما ذكر بعض الحروف وبعض الأدوات أراد أن يبين رأيه فيها، فذكر إذما وقال إنها ليست من الحروف في رأيه، سيبويه يرى إذما حرفا لأنه يراها حرف شرط، كإن عندما تقول إذما تقم أقم يعني إن تقم أقم، فسيبويه يراها حرف شرط. بعض النحويين وابن هشام متابع لهم في هذا يرونها اسما ويقولون بل هي ظرف بمعنى متى، والظروف كما تعرفون ومتى أيضا أسماء، وإذا هي اسم على الصحيح. كذلك مهما بعض النحويين عدها حرفا ولكن الجمهور يقولون هي اسم شرط، بدليل عود الضمير عليها في قول الله سبحانه وتعالى وقالوا مهما تأتنا به، فالهاء عادت عليه والضمير لا يعود على الحروف وإنما يعود على الأسماء. على كل حال هو فقط أراد أن يبين أن هذين الآتين الكلمتين ليستا من الحروف فيما يراه هو أو فيما يختاره هو، وإنما هي كما يقول من الأسماء. وذكر أيضا من الحروف ماء المصدرية. ماء المصدرية هذه هي عبارة عن ماء، حتى بس تكون واضحة، لأن بعض الأخوة يقول أنا أعرف ماء الموصولة بمعنى الذي، وأعرف ماء النافية، وأعرف ماء الاستفهامية، لكني لا أعرف المقصود بماء المصدرية. الجواب: ماء المصدرية هي ماء تدخل على فعل بعدها على جملة وتصاغ هي وما دخلت عليه بمصدر، كلمة واحدة، اسم واحد، يكون له محل إعرابي. في قول الله سبحانه وتعالى: ودوا ما عنتم. عنتم يعني أصابكم بالمشقة والعنت. وما هنا مصدرية، والدليل على ذلك أنك تستطيع أن تصوغها هي وما دخلت عليه في مصدر، أي ودوا عنتكم. فصار المصدر المصوغ من ما وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به لودوا. الشاعر عندما يقول: يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. يسر المرأة ما ذهب الليالي. ماء هنا مصدرية، ذهب فعل ماضي، والليالي فاعل. ماء المصدرية والجملة الفعلية بعدها نصوغها بمصدر وهو ذهاب. التقدير: يسر المرأة ذهاب الليالي. هنا الذهاب هو الذي يسر المرأة فهو فاعل، فهذه الجملة التي صيغت بمصدر في محل رفع فعل، أو المصدر المصوغ المنسبك من ما وما دخلت عليه في محل رفع فاعل. كذلك من الأحرف التي ذكرها المصنف وعدها لما. لما طبعا هذه قد تكون نافية في قول الله سبحانه وتعالى: لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي. طبعا الفرق بين لم ولما أن لما يتوقع حدوث الشيء، يعني هو منفي لا يزال ولكنه يتوقع حدوثه قريبا، وأما لم فهو نفي ولكنه ليس فيه توقع. عندما يقال لك: هل جاء محمد؟ تقول: لم يجئ. وأحيانا تقول: لما يجئ. إن قلت لما يجئ فأنت تتوقع أن يأتي الآن لكنه ما جاء بعد، وإن قلت لم يجئ فأنت تنفي مجيئه مطلقا دون أن تتوقع قرب هذا المجيء. هذا فيما يتعلق بمجيئها نافية. قد تكون إثبات أو إيجاب بعكس الأولى في قولك مثلا: عزمت عليك لما فعلت كذا، أي أن يؤكد عليك إلا فعلت كذا، أي أن تفعله، فهي مؤكدة حينئذ. قد تكون أيضا بمعنى الشرط: لما جاء فلان جاء فلان، لما جاء فلان أكرمته، تعلق شيء على شيء، وهذه أيضا نوع ثالث من أنواع لما، وكلها حروف، والحروف كما عرفنا مبنية بإطلاق.
نعم، توقف هنا شيخنا الكريم، نأخذ سؤالي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
الحلقة المقبلة السؤالان: السؤال الأول: لماذا لم تكن أحرف المضارعة علامة للفعل المضارع؟ لماذا لم تكن أحرف المضارعة علامة للفعل المضارع؟ السؤال الثاني: هناك أربعة فروق بين قولنا: الرجال يعفون والنساء يعفون، اذكر هذه الفروق. هناك أربعة فروق بين قولنا: الرجال يعفون والنساء يعفون، اذكر هذه الفروق الأربعة.
جميل، بارك الله،
نفعكم الله ونفع بكم.
اللهم امين. الأخت الكريمة رحاب من مصر تسأل عن نحن ويا الأخت الكريمة في الدرس الخامس من دروس هذا العلم المبارك. الأخ الأستاذ عبد العزيز الحربي سيتم معالجة هذا الأمر إن شاء الله تعالى، ونصل وإياكم أحبتي الكرام إلى نهاية هذه الحلقة مع شيخي الكريم الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات أشكركم الشيخ محمد،
بارك الله فيك وحفظكم ويسمع.
أشكر الإخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو، وكذلك جميع طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وجميع من يشاهد هذه الحلقة. أسأل الله الكريم سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
قل هل